أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السبب الرابع من أسباب وجود الخلاف والاختلاف هو ما نعبر عنه بالتصحيح القياسي أو تصحيح الكتب. معنى التصحيح القياسي أو تصحيح الكتب أن الشخص الذي يقع في يده الكتاب، سواء كان عالما أو صاحب اختصاص معين أو صاحب تكسب، على أي نحو من الأنحاء وقع الكتاب بيده، في بعض الحالات إن ثقافته الخاصة قد تلعب دورا مهما في تصحيح بعض الكلمات غير الواضحة، أو في حذف وتبديل بعض الكلمات الواضحة، لكن لا من باب التدليس ولا من باب التغيير، وإنما من باب يرى أن هذا هو الصح. لأن التدليس هو يعلم أن هذا المطلب هو، لكن هو يدلس يبدل هذا بشيء آخر، باسم آخر متعمد. الآن احنا لا نقول هنا أكو حالة من العمد، وإنما هي الحالة الطبيعية. بعض الكتب تعرضت إلى بعض المشاكل، خصوصا في الأعصار التي لا تكثر فيها للكتب، وإنما كان العمل يدوي، فكان يستنسخ المطلب، وعرض هذا الاستنساخ إلى بعض الظروف الخاصة، ومن ينتقل الكتاب إلى شخص آخر أيضا يحاول أن يكثر هذه النسخة، فقد يحدث ما سيشير له سيدنا. فهذا مو قضية تدليس وقضية إخفاء عن سوء قصد وسوء نية، لا، وإنما هو الوضع الطبيعي يعتقد أن هذا هو الرأي الأصح، اجتهاد منه، لكن الواقع هو ليس كذلك. فلا بد إذن أن نتيقن من أن هذه النسخ لم يحصل فيها هذا التصحيح القياسي الذي ينسب للرواية. نعم، نحن قد نجتهد في متن رواية كما سيأتي نقول الرواية ليست هكذا، وإنما مجموعة قرائن نرى أن الرواية لابد أن تكون بهذه الطريقة، لا أقل من التشكيك والاحتمال بسبب بعض الظروف التي سيذكر بعضها. ماذا نقصد إذن بالتصحيح؟ قال: ويقصد به تصحيح العبارة في المتون والأسانيد التي، لاحظ، لا يمكن قراءتها لعدم وضوح خط المؤلف واحد أو خط المستنسخ الأول فاستنسخه عن المستنسخ الأول، أو لتعرضه للمطر الكتاب يعني وغيره. كان الخط واضحا، لكن عندما تعرض للمطر يعني حدث التغيير فيه، أو لأسباب أخرى، مثلا الأحبار اللي كانت تستعمل، هذه الأحبار لم تصل إلى مرحلة الجفاف ووضع يده عليها فتغيرت الكلمة بحيث لا يمكن أن نقرأها بسبب زحف كمية من الحبر على الخط الآخر أو على نفس الخط. مو مطر، لكن هو أشبه بقضية المطر، أو ما ممكن أن يكون على الكتاب ويؤدي نفس هذا الغرض. بعد أن استنسخه وقع الماء، لا يستطيع أن يرجع إلى من سمع منه الحديث فأبقاه على ما هو عليه تورعا. الذي نقل هذا حاول أن يجتهد ويصحح قياسيا. والأسباب كثيرة في هذا الأمر، الأسباب كثيرة. قال ولكن التصحيح لا بالرجوع إلى النسخ القديمة أو النسخ المكتوبة، بل هذه الطريقة الآن الرجوع إلى النسخ القديمة والنسخ المكتوبة أشبه بالواجب عند المحقق الذي يريد أن يحقق كتابان، لا بد أن يبين طريقته في التحقيق. فعندما يعقد مقدمة ويذكر أنه مثلا راجع نسخة واحدة مع أنه أكثر من نسخة، تقريبا تحقيق يكون بمستوى أدنى من مستوى من يراجع جميع النسخ القديمة للتحقيق، يعتبرون هذا لم يبذل جهدا مميزا في الحصول على الأمانة والوثاقة الكتاب. أما الرجوع على النسخ القديمة كما قلت هذا من الواجبات عند المحقق، لا بد أن يرجع على نسخ قديمة أو ما أشبه، أو النسخ المكتوبة بخط المؤلف. وهذه طبعا لها جنبة مهمة جدا، حتى بعض النسخ التي فيها خط المؤلف تكون أثمانها عالية، لأن معنى هذا هي النسخة الأصلية. وخط المؤلف طبعا أيضا يعرف من خلال الممارس، يعرف أن هل هذا هو خط العلامة مثلا أو خط غيره أو خط الشيخ الطوسي أو غيره، الممارس هو الذي يعرف ذلك. بل إذن ليس بالرجوع إلى النسخ القديمة أو خط المؤلف. إذن ما هو التصحيح الذي نريد أن نقصد به؟ يقول بل بملاحظة الأشباه والنظائر من الأحاديث واللغة وغير ذلك. نرجع إلى بعض الكتب اللي فيها هذا المضمون، فماذا عبر الإمام، ماذا عبر النبي صلى الله عليه هنا بكتاب يخلو من الاضطراب، ونحاول هذا الكتاب الذي بين أيدينا الذي فيه مشكلة أن نقيس الكلمة على هذه الكلمة. هذا المقصود من التصحيح القياسي، واضح؟ يعني هناك مصادر، هناك كتب فيها هذا المضمون، سواء كان مضمون جملة كاملة حديث أو كلمة، ونحاول أن نقيس ما موجود هنا عندنا واضحا غير واضح، نقيسه على الواضح ونصحح هذا. فهذا نحو من الاجتهاد هو في الواقع. يعني الكاتب الذي ليس هو المؤلف وليس هو تفضل الشيخ نهاريش، ليس هو المؤلف، فهذا بالنتيجة ما هو يولد عندنا هذه الحالة، وهي حالات التصحيح نحو من الاجتهاد، يبذل الوسع في سبيل أن يرى أن هذه الكلمة هي الكلمة المطلوبة. فارضين احنا هالشكل، فارضين هالشكل. هذا كلامكم تمام، احنا الان ما مو في مقام نتهم هؤلاء، لا اجتهاد معناته الاجتهاد، بذل الوسع في سبيل ان يصل الى ان الكلمه هو هذه، وعند علم بالنتيجه ظنون. لا لا، الان هذا الروايه الشريفه عندي الان صاير بها عدم وضوح بالخط، فاني اريد اقيسها على مضمون مو نفس الروايه نقلت في مصدر اخر، أريد أقيس على مضمون روايات أخرى، فيصير عندي قطع أن الكلمة هي هذه، أو يصير عندي ظن، لكن هذا الظن حجة، أنا بذلت جهدا بمقدار ما أستطيع ووجدت أن هذه الكلمة لعلها هي هذه الموجودة في الروايات، فدونت اكتبت. هذا اجتهاد مقصود، أنا اجتهدت في ذلك، بذلت وسعي في أنه أقيس هذه على هذه، هذا المقصود معناه معنى اللغوي. قال أو بملاحظة الطبقات في الأسانيد، هذا مهم بالنسبة للأسانيد. أحد الأخوة ذكر نعم ملاحظة الطبقات في الأسانيد. وربما أدخل الاجتهاد والرأي في هذا التصحيح. هذا الاجتهاد والرأي اللي تفضلت به نعم هذا لعله ما مبني على القياسات. أنا رأيي أشوفها هالشكل. نعم هذا ما مبني على ضبط وقياسات، لأن هذا رأيك إذا كان مخالف للقياسات، لكن هاي العملية حاصلة واقعا، يقول نعم حاصلة واقعا. وقيل في كتاب ابن أبي عمير، محمد ابن أبي عمير، طبعا هم أكثر من شخص، محمد ابن أبي عمير هو المشهور، هو صاحبنا الذي فيه هذه الكلمة في قضية المراسيل. ماذا قال المشكلة عند ابن أبي عمير؟ يقول أنه حين لم يستجب لرغبة السلطة حبس، فأخته كانت حريصة عليه وحريصة على كتبه، فوضعت أخته كتبه في سرداب فسال عليها المطر على الكتب. لاحظ هاي النقطة المهمة، فخفيت بعض كلماتها، كلمة هذه الكتب. ومحمد بن أبي عمر مكثر من الروايات، أصلا الإمام عليه السلام لعله كان يحيل عليه أنه أخذ مني روايات كثيرة. تمام، أعتقد هو سيجينا إن شاء الله تعالى عبارة إذا لحقنا عليه اليوم. لاحظوا، قال وصار الكثير من رواياته مراسيل. نقطة هنا مهمة، يقول لعدم إمكان قراءة اسم الراوي وصعوبة التصحيح القياسي في الأسانيد، يعني من ورعه ما قدر أصحح القياس أنه ذولا كلهم أنا ما أخذ راوي منهم، هاي الرواية مال فلان أو فلان نفس الطبقة، فتصحيح قياسي ما أقدر، الاسم كله راح. فكان يروي من بلا ذكر الراوي مباشرة ورعا منه، أن قد أنا أذكره هذا ليس هو، فرأسا أقول عن رجل عن بعض أصحابنا عن الإمام من ورعه. هاي نقطة مهمة جدا. هذا واحد. قال وصعوبة التصحيح القياس في الأسانيد، هذا كل ما يتعلق بالأسانيد انحلت المشكلة، بس عندنا مشكلة في المتن. المطر لا يأتي على الإسناد فقط، على المتون أيضا. قال ولكن متون رواياته تعرضت للتصحيح القياسي كثيرا، يعني المطر أيضا أثر على المتن، والمتون عندما نقرأ الآن لا نجد فراغ. يعني أرجو نلتفت إلى قضية مهمة في الروايات، إذا الرواية بها بعض الكلمات مشوشة بسبب المطر أو غيره بحيث لا يمكن أن نقرأها، الراوي كيف ينقل الرواية؟ ما يقدر ينقل الرواية، لأن الهدف من الرواية الناس تعمل بالمتن قبل الرواة، إنما نعمل بماذا؟ حتى نعمل بالمتون. فإذا هو المتن أصلا غير واضح كيف ينقلها؟ بالإرسال بمجال يقول حدثنا بعضهم أو عن بعضهم، أما المتن إذا كان محذوف كيف يعمل، كيف ينقله؟ فلان حدثني عن جملة نسيتها، شنو فائدتها؟ حدثني في كتاب ولم يستحضرني الكتاب، شنو فائدته؟ دونتها ثم وقع عليها المطر فضاعت علي الكلمة، شنو فائدة هذه الرواية؟ نعم هذا في مقام أن هو يبرر عمل لماذا لا تنقل، مثل ما أشدك على الحديث يا أبا محمد، ذكرناها يونس قال الشديد على الحديث، هذا السبب أن كذابة وبعض الأحاديث عرضناها على أمام فأنا شديد بالحديث إلى أن أتيقن هذا الحديث هو صادق. فإذا بالمتون كيف نعالج القضية؟ هسه بالسند عرفنا كيف نعالجها للأمانة عن رجل وننقل اللي يثق به يقول أن هذا الرجل لورعه لم يذكره أو خوفا عليه ما أريد أذكر الرجل منه لسبب أو لآخر. لكن المتن كيف إذا هو المتن باقي على ما هو عليه من عدم الفهم كيف أنقله؟ فاضطروا إلى أن المتون يصححوها قياسيا أن مضمونها هذا فينقل المتن. لذلك ماذا قال سيدنا؟ قال تعرضت للتصحيح القياسي كثيرا، ومن هنا يجب التأمل كثيرا في متون رواياته وإن كانت مراسيله حجة عندنا مع القوم الذين قالوا حجة. السيد الخوئي كان عنده إشكال في مراسيله، لماذا؟ يقول لأنه بعد التفتيش وجدنا أن بعض مسانيده فيها ضعاف، فاحتملنا أن يكون المرسل من هؤلاء الضعاف، فلا نحصل على الوثوق بالمراسيل، فكل المراسيل ركنها على صفحة. جئنا للمسانيد نعامل معاملة البقية، فعند هذه الجملة وإن اشتهرت هذه الجملة لا واقع موضوعي لها. السيد الخوي البعض على نظرية السيد الخوي باقي، لكن قال يمكن أن أعتمد على بعض المراسيل. كيف تعتمد؟ يقول نأتي إلى أسماء الرواة الذين نقل عنهم ابن أبي عمير، نفرض 70 راوي، كم ضعيف من 70؟ ولنفترض 3، فسبعين راوي 3 منهم ضعفاء، إذن النسبة تصل إلى 3.5% مثلا. فنأتي إلى المراسيل، فهؤلاء المراسيل يكون 1 من 70. طبعا هذا يحتاج مقدمة، أن المراسيل لابد أن يكونوا من 70، أما إذا من غيرهم مطلب آخر. فكم نسبة أن تكون هذه الرواية الناقل إلها ضعيف؟ فمثلا 1%، 3%، 4%، فنعبر عن هذه نسبة الاحتمال. كلما كانت نسبة الاحتمال قليلة كلما صعد منسوب صحة الرواية. فمن سقط جميع المراسيل، فإذا نظرية الاحتمال اعتقدنا بها بحيث وصلنا إلى حالة الطمأنينة نأخذ بمراسيل. هذا يحتاج إلى إضافة، هنا نحتاج إلى إضافة. ما هي الإضافة؟ هذه النظرية تعتمد بالإضافة إلى نظرية الاحتمال في الراوي، تعتمد على نظرية الاحتمال في المروي. كيف يعني؟ يعني إذا كانوا ذول 70 صحيح، لكن لو فرضنا أن أحد الضعفاء روى 20 رواية وهذا الثقة روى 5 روايات، وهذه الرواية لا نعرف هل هي عن فلان أو عن فلان، هذا وحده مو كافي أن نط احتمال 50% عن الضعيف و50% عن الثقة، لأن يعني الروايات اللي رواها هذا 20 رواية وهو ضعيف، والروايات اللي رواها هذا 5 روايات وهو موثق. فلا نكتفي بالراوي، لا بد أيضا أن نكتفي بالمروي. فنظرية الاحتمال ليس من السهل نقول نعوضها بطريقة الاحتمال، لابد أن نرى هذا كم رواية عنده وهذا كم رواية عنده. أما إذا لم نقل بمقالة السيد الخوئي وقلنا أن ما نقل أن بعض رواته ضعفاء هذا محل تأمل، وفعلا هناك محاولات أن هؤلاء اللي نقل عنهم ابن أبي عمير وقال السيد الخوي أنه ضعفاء، هم ليسوا بضعفاء. فبالنتيجة مراسيل كلها من الناس الموثقين، فنعمل بمراسيل، يعني ما نحتاج نظرة الاحتمال، لا نجي صغروية اللي الدعية أن هؤلاء نقل عن ابن أبي عمير ضعفاء، هم ليسوا ضعفاء في الواقع. عفوا
سيدنا، لدينا مطلب في علم الرجال توثيق المشايخ الثلاثه، هو ابن عمير والبزنطي وصفوان، وصححت الطائفه كل ما يصح عنهم، لانهم في مقدمه كتبهم يقولون نحن لا نروي الا عن الثقات. السيد الخوي لم يرتضى هذا الامر، فناقش بمن انه كثير منهم
هم لم يقولوا
هم لم ما غيرهم. الان لدينا بعض الفقهاء
هم
يقول
هم لم يقولوا اننا لم نروي عن غير الثقات، يعني هذا الاعتراف ليس من ابن أبي عمير وليس من صفوان وليس من وإنما هذه الكلمة نقلت عن النجاش، وكل ما بعد النقل من النجاش. احنا عندنا مطلبين، هذا كل واضح. المطلب الأول، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح مو عن ذولا
بالخصوص،
لا اصبر، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن ستة في زمن الإمام السجاد، وستة في زمن الإمام الباقر، وفي هذا غير هذا، لأن مطلبين مختلفات. هذا المطلب الثاني اللي ذكره الشيخ في العدة، الشيخ الطوسي ذكره في العدة، وذكر على أن هؤلاء الثلاثة سكنت العصابة أو الطائفة إلى مراسيلهم، لأنهم لا يروون ولا يرسلون عن إلا عن ثقة. هذا كلام الشيخ الطوسي، هذا ما له علاقة بالأول. تفسير هذه الكلمة وقعت محل مناقشة إلى الأعلام. بالنسبة إلى أصحاب الإجماع، ما معنى تصحيح ما يصح عنهم؟ هاي العبارة وقعت محل كلام من الأعلام، ما معنى تصحيح ما يصح عنهم؟ يعني ما بعدهم ناخذ رأس مال هذا رواية تامة أو لا؟ هذا محل كلام السيد خوي لم يرتضيه. وهذا الثاني اللي هي سكنت العصابة إلى مراسيلهم، أيضا السيد خوي لا يرتضيه. لماذا؟ يقول لأن بالتجربة عندي هؤلاء رووا عن غير ثقات، فهدم كبرى هنا وهدم كبرى هنا. هذا أصل المطلب، فإن مطلبين مو مطلب واحد. غيره نعم قال لا، إحنا خلينا نجي الروايات معلومة عندنا، نطبق القضية عمليا على الرواة. شفنا فعلا مثل ما يقول الشيخ الطوسي بالنسبة إلى هؤلاء الثلاثة. طبعا هو يقول وأضرابهم، يعني هم لا يقولون بهؤلاء الثلاثة فقط، يقولون وأضرابهم. أضرابهم لعلهم من قبيل مثلا زرارة، لكن بينه وبين الإمام مباشرة،
المامقاني أضاف يونس وهو
عصفان بن
يحيى.
أي نعم.
فاختلفوا في لماذا المامقاني فعل ذلك، فقسم قالوا له اعتمادا على كلمة وأضرابهم.
وأضرابهم، يعني هو ما قاعد يقول هؤلاء الثلاثة فقط، قال وأضرابهم، خصوصا يصرحون هؤلاء ممن دانوا لهم بالفقه وأفقه الستة زرارة هكذا. فإذا كان لهم شأنية تختلف عن شأنية البقية.
زيد النرسي،
أصل زيد النرسي وزيد الزرات، فلان الزرات. نعم نعم.
هذه الروايات فناخذ هذه النسبة الاحتمالية تراكمية. أما بالنسبة للراوي، الراوي إذا راح على المتن وروى عن ضعيف، يعني ما نشوف الانسجام بين النسبة الاحتمالية للراوي والمرئي حتى يتمم بعضهم بعضا.
احتمال هذا الذي أرسله ابن أبي عمير، أرسل عن رجل عن الإمام،
عن الرجل عن نفسه مشكلة نموه ابن أبي عمير رضوان الله عن هذا الرجل نفسه الضعيف.
هو هذا اللي نشوفه.
هذول الضعاف كل إذا أردج معهم أجي أجيبهم كمتممين ل يعني أجيب السنة النسبة الاحتمالية في المروي كمتمم للضعف في الراوي.
لا لا مو هالشكل.
هو أنا هذا.
لا احنا عندنا مطلبين. خل نفترض 100 رواة مو 700 حتى يصير القضية أدق. من هؤلاء 100 عندنا 3 ضعفاء. فإجتنا هاي الرواية عن رجل عن الإمام. مقدار كون هذا رجل من الضعفاء ايش قد؟ 3%. قد يكون أحد الثلاثة تمام؟ والبقية قد يكونوا ثقات. فإذا أقول 3% نسبة الاحتمال قليلة فما أعتني بها، فأقدم 97%، أقول هذا اللي راوي 97% يكون هو من الثقات، فبعد عن رجل أطمئن إلها الرواية وأرويها. بس هذا احتمال عقلائي ما بيشي، بس هذا نفسه عندي بمشكلة ثانية. هذا الضعيف اللي هم 3% قد هذا عنده 50 رواية والثقة الموجود قد عنده 10 روايات، فشلون أنا أعتمد على الراوي الضعيف يعني أهمله وأقدم 97؟ هذا يتم لو كان كلهم يروون روايات بنفس العدد، أما إذا تفاوت الروايات هذا الاحتمال وحده لا يكفي في الاعتماد وتسقيطه أن هذا من الضعفاء. هذا مهم، وكثرة الروايات اللي يروها عنه. فبالنتيجة نسبة الاحتمال إذا بالمروي قد يزداد احتمال الضعف. من أجمع روايات يطلع عن مثل 1000 رواية، إذا هذا الضعيف راوي 100 رواية 50 رواية أصير نسبة 50 إلى 1000 5%. إذا هذا راوي بالقياس إلى 100 3 تصير 3%. مو فقط نوعية الراوي، عدد رواياته.
هو نوعية من خلال عدد رواياته.
هالشكل. فبلحاظ صار 5%، بلحاظ صار 3. هذا يأثر يعني من أجي إلى الاحتمال لابد ألاحظ هذا. وطبعا هي ممكنة لأن روايات ابن أبي عمر يمكن عدها. روايات ابن يمكن عدها. والضعفاء اللي قالوا أيضا يمكن عدهم. فبسهولة خصوصا في هذه الأوقات اللي انتشرت بها قضية الحسابات عن طريق الكمبيوتر سهلة تصير. فبسهولة أقدر أطلع كم راوي ضعيف على فرض الضعف وكم رواية روى كل واحد منهم ومجموع رواياته، أقدر أطلع النسبة بسهولة. فإذا نسبة يركن لها العقلاء فبها، إذا لا
كل هذا مبني على مبنى معين هو نظرية الوثوق والوثاقة عن اللي ما ينظر للسند. هذا الكلام كله ما يجري بعد، هو يجري للمراسيل بما هي مراسيل.
حتى المراسيل مو هذا يحتاج إلى دليل. أقول وثوق، أنت كيف جعلت الرواية بها وثوق؟ قرائنك ما هي؟ فيحتاج بين القرائن.
بس قصدي بعد ما ينظر إلى
يعني مجرد كونها بالكافي عدتما مو كافية، مجرد كونها في من لاحظر مو كافية، اعطيني قرينة حتى أنا أطمئن بها
غير السنة. يعني بعد ما يجري كلام ضعيف وجد نسبة الضعفاء وممكن أن يكون الاحتمال
وحتى السند ويقع. حتى السند ترى طريق للوثوق بالرواية عند الأغلب، واحد من الطرق يعني. نعم، هسه هذا بالنسبة إلى ابن أبي عمر. ويلاحظ أيضا أن التصحيح القياسي لم ينحصر بالعبارات غير المقروءة، بل قد تكون العبارة واضحة ويمكن قراءتها، ولكن القارئ يعني للكتاب الأصل أو الكاتب اللي استنسخ يرى أن الحديث وحسب تصوره واجتهاده لا يستقيم. الرواية أقدر أقراها لكن مو واضح، ويمكن قراءتها لا يستقيم، فيصححه ويبرزه بالتصحيح اللي ذكر يبين أن هذا هو ترى المطلب، وكأنما الحديث من الأصل كذلك، غيرها كلمة كونها غيرها. وهو أمر يجري في الأسانيد كما هو في المتون. أما في الأسانيد فيقول العلامة، ما عدنا كلامه، بعض كلامه، الشيخ حسين بن عبد الصمد والد الشيخ البهائي يذكر في وصول الأخيار وكان يحاول تصحيح التثيبين، لأنه كان يعتني بالتثيبين تغليب يعني استبصار والتهذيب، قال ينبغي للحاذق التنبه للزيادة في السند والنقص، زيادة إلى أن يقول وأما النقص هذا فبأن يروي رجل عن آخر ومعلوم أنه لم يلحقه في الطبقة أو لحقه ولم يروي عنه، يعني أكو سقط صاير بالسند، فيكون الحديث إما مرسلا أو منقطعا، وإنما يتفطن له المطلع بمعرفة الرجال ومراتبهم ونسبة بعضهم إلى بعض، هذا هل من الطبقة الأولى، من الثانية، من السادسة، السابعة، تلمذ عليه، لم يتلمذ، هذا كان في الكوفة، ذاك كان في الري. وقد يقع من سهو الناسخ كثيرا كما وقع في كثير من التهذيب، فتنبهنا له وأصلحناه من فهرست الشيخ الطوسي، ذهبنا إلى كتاب الشيخ الطوسي، الفهرس التهذيب كتاب ماذا؟ رواية، الفهرس كتاب رجال، فرحنا إلى الفهرست حاولنا أن نصلح ما بالتهذيب عن طريق الفهرست أو مما في كتب الأحاديث، لا ليس من الفهرست، كتب أحاديث أخرى، ومما يعين على ذلك معرفة أصحاب الآية طريق تبعت كيف نستفيد من ذلك، قال معرفة أصحاب الأئمة عليهم السلام، إلى أن يقول وكتاب ابن داود في الرجال، ابن داود معاصر إلى العلامة رضوان الله عليه والتلمذ أيضا على المحقق الحلي هو، وطبعا العلامة أيضا عنده كتاب في الرجال اللي هو الخلاصة والأشباه والنظار، ها خلاصة أي معروف عنها بخلاصة، طبعناه قبل هيك سنة سنة ونص تقريبا طبعناه، وعند الأشباه والنظائر أي تمييز المشتركات وغيره. تمام، ابن داود البعض يرى أن هذا كتاب محل اعتماد كما هو رأيه والد الشيخ البهائي، والبعض يرون أن كتاب ابن داود هو مملوء من الأخطاء، كثير الأخطاء يعني، فما يمكن التعويل عليه، فضلا عن القاعدة اللي أسسها البعض أن كتاب ابن داود اللي تعتبر الكتب الرجالية المتأخرة، احنا عندنا كتب الرجال للقدماء اللي هو الفهرست والشكيل والكشي والنجاشي والرجال للشيخ، وحتى لعله الكشي بعض اللي الشيخ يعتبره باعتبار هو أصلحه. نعم لا ابن الغضائر يخلوه على صف، حتى ابن عقدة باعتبار ظني فيهم كلام يعني، بس الشيء المحرز هذه الكتب الأربعة هي المعول عليها يعني في الرجال. اي انا احكي على الشهرة في التضعيف ثابت مو في التوثيق، او ابن الغضائر عنده كتابين، لان الشيخ الطوسي يقول ذن كتابين استنسخوهن وهلكن، والشيخ الطوسي يعترف ان ذن الكتب ما موجودات، هو رجل ياخذ منه، هو كثير ياخذ منه، حتى النجاش ياخذ منه، رجل ضليع في قضية الرجال جدا. الاشكال ان هاي كتبه او مو كتبه، هذا الكلام اللي هو محل اشكال، لكن الكتب المسلم كونها الكتب الرجال المعول عليها الأرض، واكو عندنا كتب متاخره اللي هي من جملتهم كتاب ابن داود والخلاصه وبعدين الحاوي مال الجزائري والتفريشي وهذه، لكن ابن داود من الكتب المهمه اللي ذكروها الجماعه. هذا والد الشيخ البهائي قال حاول تصحيح أسانيد التهذيب وغيره من كتب الحديث مما يعتقد أن فيه إرسالا أو انقطاعا كما بين، منين صرحه؟ قال بالاعتماد على كتب الرجال مثل فهرستي الشيخ، هو قال ورجال بن داود، الذي ذهب بعض العلماء أن فيه اشتباهات رجال بن داود كالمولى عبد الله التستري في شرح التهذيب، بينما بالغ آخرون في مدحه كوالد الشيخ البهائي، وذهبت جماعة أنه كبقية كتب الرجال فيه الصحيح وفيه السقيم، وليس الأمر منحصرا به أو بخصوص كتاب التهذيب لا ابن داود، وإنما عامة، وإن كان أكثر توجه الفقهاء في ذلك إليه، فكانوا يحاولون تصحيح أسانيد كتب الحديث بالرجوع إلى كتب الرجال، ولكن الرجاليين هم أيضا يحاولون تصحيح الرجال وكتب الرجال بالرجوع إلى أسانيد كتب الحديث، فأشبه بالدور الشكير. فإذا أرادوا التغيير والتبديل والتصحيح فأنهم يفرضون أسانيد الأحاديث تامة وصحيحة وخالية من كل نقص، ثم يصححون هذا على هذا ويصححون الرجال بموجب ذلك. ففي مجال تنظيم الطبقات يذكر أو يذكر بأن الشخص المعين مثلا في التهذيب نقل عن فلان، وبذلك يحدد الطبقة. فنلاحظ أنهم في تصحيح الرجال يعتمدون كثيرا على أسانيد كتب الحديث. طبعا الطبقة الـ 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 الوضع الطبيعي ما هو العمر للطبقة؟ تقريبا العمر الطبيعي تقريبا 37 سنة إن هذا طبق. نعم بعض الناس عاصر طبقتين، مثل كان معمرا مثلا، فممكن هذا أدرك الطبقة الخامسة والطبقة السادسة. فمعرفة الطبقات كانت مهمة لهذه الإشكالية، لتحديد الراوي وعدم وجود إرسال أو وجود إرسال، كما قلنا سيد بروجرد يرى على أن رواية الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي فيها إرسال، لأن ما يمكن، هذا توفى سنة 149 أو 148، ذاك توفى سنة 224، فكيف ينقل عنه حسن بن محبوب من عظماء؟ فيرى أن إرسال هنا موجود، شخص مبهم. على كل حال أنا بخدمتكم، عندي بعض الكلمات على وشك إحنا أن نعطل الدرس. احنا حتى يصير مطلب بذهننا، يعني هذا إرسال يجي إلى المتون إن شاء الله بعد التعطيل، يبقى بذهننا هذا أنه التصحيح القياسي في المتون إن وفقنا الله تعالى لذلك. وبدءا أسأل الله سبحانه وتعالى لكم دوام التوفيق والتسديد، وأن الله تعالى يوفقكم والمشتغلين جميعا لطلب العلم والعمل به. أنا أحب أن أبين في خدمتكم، طبعا من المناسبات القادمة هي زيارة عرفة، وهي من الزيارات المخصوصة، ويوم عرفة هو من الأيام المباركة كثيرا، وكان كثير من الناس الذي يوفق إلى زيارة عرفة يستغل هذا اليوم بالأدعية كما هو المسنون أيضا والمأمور، والذي يوفق لزيارة الحسين عليه السلام أيضا يستثمر هذا الوقت بالأدعية. وأدعية يوم عرفة أدعية مميزة، إمام الحسين عليه السلام عنده دعاء، إمام السجاد أيضا عنده دعاء، فضلا عن بقية الأدعية المبثوثة في بعض الكتب. لكن اللي أحب أكون بخدمتكم به، هناك مطلب يعني نحتاج أن نتحسسه عمليا، وهو الالتذاذ بالتوحيد. أنتم تعلمون أن رسالة الأنبياء جميعا قوامها تثبيت التوحيد ومحاربة الشرك والإيمان باليوم الآخر. إذا نراجع القرآن الكريم دعاوى الأنبياء مبنية على هذه الركائز، يدعوهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى، ونبذ قضية الشرك والإيمان باليوم الآخر. حقيقة الالتذاذ بالتوحيد نحن نشعر أنه لا يمكن أن يؤدى هذا المطلب حق تأديته إلا من خلال روايات أهل البيت عليهم السلام والزيارات التي فتحها الأئمة لبيان الأدب مع الله جل شأنه. عملية التوحيد فضلا عن الاعتقاد النظري، والإنسان يخرج من ظلامات الشرك إلى نور التوحيد، لكن هناك ممارسات عملية يحتاج الإنسان أن تبرز عنده مظاهر التوحيد في كل شيء، وهذه لا يمكن إلا بالتأمل التام الصادق والممارسات العملية. حقيقة الإنسان تنفتح أساريره كثيرا عندما يلتذ بهذه العلاقة ما بين العبد وبين سيده. إمام الحسين من جملة ما يقول قال: فنعم الرب ربنا وبئس العبيد أنتم، كان يتحدث عن المعسكر الآخر. هاي فنعم الرب ربنا من الكلمات المختصرة اللذيذة على الإنسان. الإنسان عندما يتأمل أن مظاهر كل شيء هي بيد الله تعالى. سئل أحدهم ما هو يعني كيف نتعامل مع الله ونحصل حالة الابتهاج، قال: أن أنت تعتقد وتتصور أن الله قادر على كل شيء. إنسان إذا يتصور أن الله ويعتقد ويعمل أن الله قادر على كل شيء، وأمام الآية الشريفة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذه حالة الابتهاج وحالة الطمأنينة وحالة السكينة تكون عند الإنسان من الواضحات. يعني الإنسان يحصل على الطمأنينة في داخله، يحصل على الاستقرار في داخله، مهما تكون الأمور مظلمة ومهما تكون الأمور سوداوية، لكن الإنسان المؤمن يشعر أن الله تعالى كل المصاري بيده، الله بصير بالعباد. في دعاء أبي حمزة مقطع كان جدا جدا جميل: قل وإن الراحل إليك قريب المسافة. لا توجد حالة بين الله تعالى وبين العبد، لا توجد حجب. نعم قد الإنسان أعماله يتحجبه، لكن ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالإنسان عندما يستشعر هذه القضية ويشعر أن الأمور كلها بيد الله تعالى، تكون عند هذه حالة السكينة. فعندما يدعو الله أن يوفق لطلب العلم يعلم أن مصير هذا الأمر هو بيد الله تعالى، وعندما يدعو الله أن يغير حاله إلى أفضل أيضا يعلم أن الأمور فعلا هي بيد الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى أراد أن يعبد من حيث أراد، فقال هذا الباب وهو باب النبي صلى الله عليه وآله، ولأما الأطهار هو هذا وجه الله وهو باب الله تعالى والوسيلة التي يحتاجها الإنسان إلى الله تعالى. فهذه المناسبات عرفة وغير عرفة حقيقة هي من الأبواب التي من الله تبارك وتعالى بها علينا. والحديث يقول: من لج ولج. إنسان إذا يكثر من هذا الارتباط بالله تبارك وتعالى يحصل على مغانم كثيرة. هذا الاستقرار النفسي والهدوء والعلاقة مع الله تعالى. الإنسان المؤمن المتدين يختلف عن الإنسان غير المرتبط بالله تعالى، يعني بالإضافة إلى الآخرة إن شاء الله تعالى النبي وأهل البيت شفعانا يكونون ونحن كنا ندخل برحمة الله. في الدنيا كذلك أن الإنسان يعيش حياته حالة من الأمل والاستقرار والهدوء والسكينة والطمأنينة. المهم الإنسان لا يخسر دينه كل الأمور تهون أن الإنسان لا يغسل. ظروف صعبة وظروف قاهرة، والإنسان يمر بفقر مدقع ويمر بظلامة، والناس تتكلم عليه والناس تتهمه في كل شيئين. المهم هو في سلامة من دينه. قد الأمور تكون صعبة في بعض الحالات أن الإنسان فعلا يتحمل هذه، لكن الذي يستعين بالله تعالى الله تعالى يجعل له مخرجا من حيث لا يشعر ولا يحتسب. فتركيز عملية التوحيد، الالتذاذ بالله تعالى وهو بيده كل شيء، عن طريق ما أراده الله تعالى أن نسلكه من خلال أبواب الله تعالى، الأئمة الأطهار عليهم السلام والنبي من قبلهم، هذا المسلك للإنسان سلكه لا شك ولا ريب يكون على المحجة البيضاء والطريقة الصحيحة. وما أحوج طالب العلم إلى أن ينقطع عن جميع الأسباب إلا هذا السبب، فهذا السبب حقيقة هو السبب المتصل ما بين الأرض والسماء، وهم الأئمة عليهم السلام والألطاف الإلهية اللي الإنسان يستشعرها عمليا غير الاعتقاد النظري. اعتقادات نظرية مطلوبة وواجبة للإنسان ماذا يعتقد، لكن هناك ممارسات عملية يستشعر في كل شيء الله تعالى حاضر أمامه، في الصحة وفي المرض وفي البلاء وفي الرخاء وفي الغنى وفي الفقر، في كل شيء الله سبحانه وتعالى هو أمامه. والإنسان من مكملات الإيمان يجب أن يثق أيضا بالله تبارك وتعالى. الله إذا لم يستجب له في هذا الجانب قطعا في مصلحته، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي يكمل لعلمك بعاقبة الأمور. الله هو العالم بعاقبة الأمور. على الإنسان أن يعرض نفسه دائما لرحمة الله، دائما الإنسان يعرض نفسه لرحمة الله تعالى، يجعل نفسه دائما عرضة لهذه الرحمة. إذا لا يطلع عليه إلا الله تعالى هي هنا اللذة الحقيقية تكمن. الإنسان إذا لم يره إلا الله اللذة الحقيقية هنا تكمن، كيف يتعامل مع الله في تلك اللحظة بعيدا عن الناس، بعيدا عن الرياء، بعيدا عن الأصوات، بعيدا عن كل شيء، بينه وبين الله تعالى. هذه اللذة اللي قد تجلب هي مفاتيح سعادة دنيا وأخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى بالنبي وآله وبسيد الأوصياء مجاورين لأمير المؤمنين وبأبي عبد الله الحسين عليه السلام ولأم الأطهار أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، وأن يدفع عنا هذا البلاء، وأن يرينا في بلدنا وفي ناسنا كل خير، إنه مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.